الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب منهج السالكين في الفقه، فهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب النكاح، ويتضمن باب الرضاع وفي النكاح. قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع لغة مص الثدي، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه، هذا تعريف الرضاع اصطلاحا. ولذلك تلاحظون أن تعريف الرضاع اصطلاحا أعم من التعريف اللغوي على غير العادة. مص طفل صغير لبن امرأة، يعني من الثدي. طيب، وقولنا أو شربه، يعني لو وضعته في إناء فشرب الطفل فإنه يحرم كما سيأتي بعد قليل. والتحريم بالرضاع أيها الإخوة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى، وهذا سبق: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكرهما في جملة المحرمات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والحديث متفق عليه. وأيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وقد أجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قال المؤلف رحمه الله: والرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. المؤلف رحمه الله بدأ بذكر متى يكون الرضاع محرما، يعني شروط الرضاع المحرم. ذكر الشرط الأول وهو ما كان قبل الفطام، يعني ما يتعلق بالزمن. المؤلف رحمه الله يرى أن الزمن المحرم أو الشرط الأول من شروط الرضاع أن يكون الرضاع قبل الفطام. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء أن الرضاع المحرم ما كان بالحولين. نحن نتكلم الآن بالشرط الأول أن يكون في الزمن، متى الزمن؟ القول الأول مذهب جمهور العلماء أن الرضاع المحرم ما كان بالحولين، يعني ما كان الطفل في الحولين وأقل. فلو أن طفلا ارتضع من امرأة وعمره سنة أو سنة ونصف أو سنتين إلا، فإن هذا الرضاع يعتبر محرما وتصير هذه المرأة أمه، سواء فطم أو لم يفطم. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، أن الرضاع المحرم ما كان بالحولين. واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن كثير: هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن كثير: وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم. نعم. وأيضا جاء في حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: انظرنا إخوتكنا، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضعة تكون يعني مؤثرة إذا كانت يعني تؤثر في الطفل، متى تؤثر فيه؟ إذا كان صغيرا من السنتين وأقل. فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته. وأيضا جاء في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. وذهب بعض العلماء وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله هو أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحكم معلق بماذا؟ بالفطام. فلو فطم بسنة ونصف خلاص انتهى الزمن المحرم. والصحيح مذهب الجمهور فهو أضبط. مذهب الجمهور أن الرضاع المحرم ما كان بالسنتين، بعد السنتين لا تأثير لهذا الرضاع. نعم نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرم، يعني لو ارتضع شخص عمره 4 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة من امرأة صارت أما له، وهذا قول لابن حزم أو قول لعائشة. واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمت أنه رجل كبير. وطبعا هذا قول ضعيف، أن رضاع الكبير محرم، هذا قول ضعيف. الصحيح مذهب الجمهور وأن الرضاع المحرم ما كان بالسنتين. وأما الجواب عن حديث سهلة فأجاب العلماء بأجوبة أمر عليها سريعا. أولا، أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم، فلا يتعداه إلى غيره. ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة أبين أن يعملن بهذه الحادثة، لأنهن كن يرين أن ذلك رخصة لسالم. أيضا من الأجوبة أن الحكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخرها. نعم، وهذا يعني فيه ضعف كما يقول بعض العلماء، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره ألا يكون ما رواه متقدما. وقيل إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا ما دعت إليه الحاجة، هذا اختيار الشوكاني، اختاره في قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا ما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه. وإليه ذهب ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح والله أعلم. وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة للعموم، إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء. وطبعا كالتبني قديما كان موجود، والآن التبني غير موجود، والله أعلم. إذن الشرط الأول من شروط الرضاعة أن يكون في الزمن، ما هو الزمن القول الراجح؟ ما كان بالحولين فأقل. قال المؤلف: وهو 5 رضعات فأكثر. هذا الشرط الثاني من شروط الرضاع، أن يكون 5 رضعات فأكثر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، فذهب بعض العلماء بل أكثر العلماء إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم. فلو أن طفلا ارتضع من امرأة رضعة واحدة أو رضعتين فإنه يحرم وتكون أما له. لماذا؟ ما دليلهم؟ استدلوا بالعمومات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع، فحيث وجد وجد حكمه. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا من أشهر الأدلة التي استدلوا بها حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ والحديث رواه البخاري. وجه الدلالة واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يترك زوجته لمجرد علمه بأنهما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات، فدل ذلك على أن مطلق الإرضاع يثبت به التحريم. نعم، وعموم إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. القول الثاني أن المحرم 3 رضعات، وهذا قول داود وأبي ثور وابن المنذر رحم الله الجميع. هؤلاء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. رواه مسلم. وفي رواية: ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان، فيكون ما فوقهما محرم وهو الثلاث، لأن ذلك لو لم يكن محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحرم المصة ولا المصتان. إذن ما الذي يحرم؟ ثلاث مصات. القول الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله أن المحرم خمس رضعات. نعم، هذا مذهب الحنابلة، روي هذا عن الزبير وعائشة بن مسعود وعطاء وطاووس، ورجحه الصنعاني والشوكاني لحديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. هذا حديث نص، كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا القول ما ذكره المؤلف هو الراجح وهو الصحيح. أما أدلة القول الأول فهي عمومات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، عمومات قيدت أو قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة كما في حديث عائشة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا عام قيد بحديث عائشة. وأما أدلة القول الثاني لا تحرم المصة والمصتان، هذا استدلال بالمفهوم، وهو لا يعمل به إلا عند القائلين به، إلا إذا لم يكن هناك منطوق يعارضه، وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة المثبت للتحريم بخمس رضعات. إذن الخلاصة، ما شروط النكاح؟ عفوا، ما الشروط للرضاع المحرم؟ أن يكون في الحولين. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات. فلو أن طفلا ارتضع من امرأة أربع رضعات هل تكون أما له؟ الجواب لا على قول الراجح. وهنا مسألة مهمة، وهي ما مقدار الرضاعة؟ نحن اتفقنا الآن أن المحرم خمس رضعات، إذن ما هي الرضعة؟ ما مقدار الرضعة المعتبرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار الرضعة، فقيل أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه، سواء كان تركه له اضطرارا أو اختيارا، هذه تعتبر رضعة، هذا القول الأول. فإن عاد فرضعة ثانية، يعني مثلا طفل يرتضع من الثدي فتركه لتنفس، أو تركه لسعال، أو تركه لعطاس، ثم عاد، تعتبر رضعة ثانية، تعتبر رضعة ثانية. هذا القول الأول، أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه، سواء اضطرارا أو اختيارا، لتنفس أو عطاس أو غيرها. وعلى هذا القول يمكن في جلسة واحدة أن ترضع المرأة الطفل خمس رضعات، على هذا القول. نعم. القول الثاني أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه اختيارا لا اضطرارا، فإن تركه اختيارا ثم عاد فهي رضعة ثانية. نعم. القول الثالث وهو الراجح أن الرضعة المراد بها الوجبة التامة التي يأخذها الطفل وإن تخللها تنفس أو انفصال من ثدي إلى آخر، أو جاء الطفل ما يلهيه. فالمراد أن يترك الثدي الري وطيب نفسه، هذا القول الثالث وهو الراجح. فإذا جاءت امرأة ووضعت الطفل على حضنها ثم التقم الثدي ثم تركه للتنفس ثم رجع، أو أنها نقلته من ثدي إلى آخر في الحال، فهذه كلها رضعة واحدة، كلها رضعة واحدة، خلاف القول الأول، لأن ضابط الرضعة لم يرد لها دليل من الشرع، فيرجع فيه إلى اللغة وإلى العرف. ففي اللغة الرضعة اسم للمرة، وأما العرف فإن الناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة، وإن تخللها ما تخللها الأكلة. الآن لو إنسان أكل لقمة هل نقول أكل؟ لا، الأكلة أن يأكل حتى لو تخلل ذلك عدة لقيمات. وهذا القول قول الشافعي، ونصره ابن القيم في زاد المعاد، واختاره المؤلف السعدي رحمه الله في بعض كتبه. وهذا القول هو الصحيح، أن الرضعة الوجبة. نعم. رحمه الله، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم المترتب على الرضا، على الرضا. ماذا يترتب على الرضا؟ قال المؤلف: فيصير الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، أي ثم قال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار اللبن، أي أن الرضاع المحرم يصير الطفل المرتضع ولدا للمرضعة. هذا الطفل عمره سنة، ارتضع من امرأة، تصير أمه، تصير أمه في ماذا؟ في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر. في النكاح يعني يحرم نكاحها، في النظر في جوازه يجوز أن ينظر إليها أمه من الرضاع، الخلوة يجوز أن يختلي بها، المحرمية في السفر يجوز أن يكون محرما لها في السفر. هذه هي الأحكام المترتبة على الرضاع، أما النفقة وغيرها لا، فلا يصير ولدا لها في وجوب نفقتها عليه أو الإرث أو الولاية في النكاح، لا، هذه لا تترتب على الرضاع. هذه الأحكام التي تترتب على الرضاع، فتصير أمه في النكاح يحرم نكاحها، وفي النظر يجوز أن ينظر إليها، في الخلوة يجوز أن يختلي بها، في المحرمية يجوز أن يكون محرما لها. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار اللبن. هذه القاعدة في الرضاع أيها الأخوة، القاعدة وهي أن الرضاع ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون حواشيه وأصوله. احفظوا هذه القاعدة، قاعدة الرضاع بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون حواشيه وأصوله، سيأتي أمثلة الآن. فلا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ومن هو في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من فوقه من أبائه وأمهاته ومن في درجتهم من أعمامه وعماته، لا، فقط المرتضع وأولاده وفروعه. أما بالنسبة للمرضعة الأم فإنه ينتشر إلى الأصول والفروع والحواشي، أصول المرضعة وفروعها وحواشيها. نضرب مثال، فهذا الطفل رضع من هذه المرأة تصير له أما له، طيب زوجها الذي اللبن منه أبوه من الرضاع، طيب أختها ماذا يصيرون؟ أختها خالة لهذا المرتضع، أخوها أخو هذه الأم الذي ارتضع منها الطفل خالة من الرضاع، خاله من الرضاع. أبناء هذه الأم، هذه المرأة، أبناء هذه المرأة التي أرضعت هذا الطفل إخوة لهذا المرتضع، إخوة. هل رأيتم؟ انتشر إلى المرتضعة وفروعها وأصولها وحواشيها. أما الطفل فينتشر إلى فروعه، أما إخوته وأباؤه ليس لهم علاقة، وعليه يجوز لأخيه من النسب، هذا الطفل الذي ارتضع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. نعم يجوز، هذا الطفل المرتضع له أخ من النسب، أخوه من النسب، يجوز أخوه أن يتزوج أخت هذا الطفل من الرضاع، يجوز أجنبية. نعم يجوز، يجوز لوالد هذا الطفل المرتضع لوالده من النسب أن يتزوج المرتضع أو أن يتزوج من العائلة الفلانية، يجوز ولا بأس، يجوز. نعم فقط للمرتضع وفروعه، يعني بمعنى آخر طفل رضع من امرأة يصير كأنه ولد لهذه العائلة، يعني هذا الطفل رضع من امرأة اسمها فاطمة مثلا، هذا الطفل ماذا يصير؟ يصير فاطمة أمه من الرضاع، زوج فاطمة أبوه من الرضاع، أولاد فاطمة إخوانه من الرضاع، أخت فاطمة خالته من الرضاع، أخ فاطمة خاله من الرضاع، أجداد فاطمة أجداده من الرضاع، وهكذا. هذه القاعدة في الرضاع، أن الرضاع ينتشر للمرتضع فقط وفروعه، إخوته أباؤه إخوانه ليس لهم علاقة. أما المرأة التي أرضعت فينتشر الرضاع والتحريم، ينتشر التحريم إلى الفروع والأصول والحواشي. نعم. وهنا مسائل نمر عليها سريعا. هل يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن الحمل؟ بعض العلماء اشترط ذلك، أن يكون اللبن الذي تضع منه الطفل أن يكون ناشئا عن الحمل. فلو أن الطفل ارتضع للبنت من امرأة بكر، جر لبنها فارتضع الطفل، فلا تكون أما له. والقول الراجح خلاف ذلك، وأنه تكون أما له ولو من بكر، فإنه يثبت به التحريم. وهذا مذهب جمهور العلماء بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فلا يشترط أن يكون اللبن ناشئا عن حمل. قال في المغني ولأنه لبن فتعلق به التحريم كما لو تاب. طيب مسألة أخرى، إذا كانت المرضعة ميتة هل يثبت التحريم؟ نعم يثبت التحريم، هذا مذهب جمهور العلماء لعموم الأدلة، فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ومن فقدت الحياة. إذا كان المرضع رجلا فهل يثبت التحريم؟ لا يثبت التحريم. أنا ذكرت هذه المسائل لأنها ذكرت في بعض كتب الفقه وإن كانت نادرة، وإنما المراد القياس عليها وفهم المسألة، ولا ربما تكون المسألة نادرة. إذا كان المرضع رجلا فإنه لا يثبت التحريم. لماذا؟ لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث. طيب هل يثبت التحريم إذا وصل اللبن للرضيع عن المص أو الوجور أو الصعوف؟ نعم يحرم، يثبت التحريم ولو وصل اللبن للطفل عن أي طريق، لو وضعت له في كوب هذا اللبن فإنه يثبت به التحريم لعموم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فلم تفرق الآية بين أن يكون الإرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غيره، ولأن العلة في التحريم بالارتضاع هو وصول اللبن إلى جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه، وذلك متحقق في الوجور والسعوق. يعني عن أي طريق وصل اللبن فإنه محرم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح، قال وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. قبل أن نبدأ سبق لنا في أول كتاب النكاح شروط النكاح، وهنا الشروط في النكاح. ما الفرق بينهما؟ أولا أن شروط النكاح من وضع الشارع، سبق لنا شروط النكاح الولي ورضا الزوجين هذه من وضع الشارع، أما الشروط في النكاح من وضع المتعاقدين. مثال تشترط المرأة أن تسكن في بلدها، تشترط المرأة مثلا أن تكمل دراستها، هذه من وضع من؟ من وضع العاقد، من وضع الزوج والزوجة. أما النكاح أو شروط النكاح من وضع الشرع. ثانيا أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزومه. نعم شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، فإذا لم يوجد ولي فالنكاح باطل غير صحيح، هذا الفرق. شروط النكاح يترتب عليها صحة النكاح، فإذا النكاح لا يوجد فيه ولي فالنكاح لا يصح. أما الشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه، فامرأة مثلا قالت أشترط أن أسكن في بيت لوحدي فيجب أن يوفي، إن لم يوفي، إن وافقت المرأة بالاستمرار فالنكاح صحيح، وإن لم توافق فلها الفسخ. أما شروط النكاح يبطل النكاح، لا بد من ولي، لا بد من الرضا. ثالثا شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها. شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، الولي لا يمكن إسقاطه، هذا من شروط النكاح. رضا الزوجين لا بد منه، لا بد. أما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها، فلو المرأة اشترطت أن تكمل دراستها ثم قالت أنا هذا الشرط يعني ملغى تنازلت عنه يجوز. امرأة قالت اشترط أن يكون مهري 10,000 ثم تنازلت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا من وضع المتعاقدين. طيب إذن ماذا سيذكر هنا؟ هنا الشروط في النكاح، يعني الشروط من وضع المتعاقدين، يعني شروط النكاح سبقت في أول الكتاب رضا الزوجين والولي وغيرها. هنا سيتكلم عن الشروط في النكاح الذي يشترطهما الزوج أو الزوجة. قال وهي قسمان، أي الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. الصحيح القسم الأول الشروط الصحيحة. ما ضابط الصحيح أيها الأخوة؟ ضابط الصحيح ما لم تكن فيه مخالفة للشرع، يعني ما ليس محرما، ما ليس محرما، هذا شرط صحيح. أي شرط ليس محرما فهو صحيح. إذن هو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم. نعم. وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط، خاصة شروط النكاح. وللأسف في هذا الزمان تساهل الناس، كم من الرجال تشترط الزوجة عليهم في العقد أن تسكن في بيت لوحدها أو في غرفة أو في شقة لوحدها أو تكمل دراستها، وبعد الزواج يرفض ذلك. هذا ما يجوز يا أخي، هذه شروط. أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود. من علامة الإيمان إفاء بالعقود. المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبالنكاح بالذات في حديث خاص، بالنكاح في حديث خاص، حديث عقبة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. توفوا أي تؤدوها وافية كاملة، ما استحللتم به الفروج أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. لماذا؟ لأن الإنسان استحل هذا الفرج بهذه الشروط، استحل الفرج بهذه الشروط ثم ينقض هذه الشروط. أولى الشروط في التحقيق شروط النكاح. والله المستعان في هذا الزمان، الله المستعان في هذا الزمان، من يرى قضايا الطلاقات وقضايا يرى العجب العجاب، وكله من التساهل في الدين. ولما ضعف دين الناس لا يهتمون بها، فالله المستعان. وقد تكلمنا في عدة جلسات لا نعيد حتى نمشي في الدرس. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الشروط الصحيحة كمثال. ترى يا أخوان هو المؤلف غير من المؤلفين يذكر هذه كأمثلة. قال: كاشتراط أن لا يتزوج عليها. عقد على امرأة فقالت المرأة: عندي شرط ألا تتزوج علي. المؤلف يقول: شرط صحيح، فإن نكث تزوج عليها فإن لها حق الفسخ، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط. طبعا هذا الشرط فيه خلاف، بعض العلماء قالوا حرام، هذا الشرط حرام لا يصح. لماذا؟ لأنه في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. قال: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزواج تعدد. نعم. ولأن هذا الشرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الشرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. لكن الراجح ما ذهب إليه المؤلف، وأنه شرط صحيح، وأنه شرط، لأن المرأة لها غرض في هذا الشرط. ما هو غرضها؟ أن تنفرد بالزوج وأن تسلم من المشاكل وغيرها مما يحدث بين الضرات. إذن القول الصحيح أن هذا الشرط صحيح. طيب سؤال: ما الفرق بين هذا الشرط وشرط أن تشترط أن يطلق زوجته الأولى؟ نقول: هناك فرق. نعم، هذا الشرط حرام، أن تشترط الزوجة تقول: أنا أوافق أن تتزوجني بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، هذا حرام ولا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، لأنه ظلم وعدوان. هذا الفرق. بينما هذا الشرط أن لا يتزوج عليها ليس فيه عدوان ولا ظلم. أما أن تطلب أن يطلق زوجته الأولى إن كان متزوجا فهذا ظلم وعدوان، ولا يجوز الظلم والعدوان على تلك المرأة. نعم. أو أن لا يتسرى. من الشروط الصحيحة أن تشترط المرأة أن لا يتسرى عليها، يعني ألا يطأ الأمة، هذا شرط، شرط صحيح. والأمة التي يطأها تسمى سرية، لأنها غالبا توطأ سرا فتسمى سرية. ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة أو نحو ذلك. هذه شروط كلها شروط صحيحة. فإذا اشترطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو اشترطت زيادة في مهرها، قالت: أنا مهر مثلي 10,000، أنا اشترط 30,000، أنا أريد 40,000، فوافق فلا بأس، صح الشرط ووجب الوفاء به، لحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. من الأمثلة الواقعية الآن مثلا: أن تشترط أن تكمل دراستها، أن تشترط أن تستمر موظفة، أن تشترط مثلا أن لا تسافر معه، أن تشترط شروط كثيرة، الأمثلة الموجودة في الواقع. العموم الشرط إذا كان لا يخالف الشرع فهو شرط صحيح، إذا وافق عليه الزوج فيجب الوفاء به. نعم. طيب، إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها يجوز أو يجوز؟
يجوز،
يجوز، والحق لها وأسقطته. لحديث سودة أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وهذا من ذكاء سودة، لماذا؟ خافت أن يطلقها. لماذا وهبت يومها لعائشة؟ لأمرين، خافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من ذكائها، وأيضا في رواية لما كبرت، كبر سنها وخافت أن يطلقها، لهذين الأمرين. الأمر الأول خافت أن يطلقها، الأمر الثاني لما كبر سنها، فخافت أن يطلقها فتنازلت عن يومها لعائشة. لماذا؟ لتبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ذكائها ومن فطنتها، هذا من ذكائها ومن فطنتها. نعم. ولماذا جعلته لعائشة؟ هذا أيضا من ذكائها، لأن عائشة من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شرط ألا نفقة لها، الزوج اشترط قال تزوجك بس بشرط لا أنفق عليك، ليس المهر، المهر هذا لا أشكال فيه، لا يصح النكاح من غير مهر، أن تبتغوا بأموالكم، لكن هنا النفقة، فهذا في خلاف، والصحيح أنه يجوز لا بأس، لأن أحيانا المرأة تكون غنية وتريد هذا الزوج، تقول لست بحاجة للنفقة، أنا موظفة وعندي مال، وترغب بهذا الزوج، وقد يكون الزوج فقير مثلا ليس عنده مال وترغب بهذا الزوج، فلا بأس، شرط صحيح. فالمرأة ترغب بالزوج لدينه، أو أحيانا المرأة تريد رجلا يعفها ويقوم عليها وهي غنية مقتدرة، تقول أنا لا أحتاج النفقة، أنا أريد رجل أعفف فيه، رجل يقضي أغراضي ويسافر بي وغيرها من ذلك، هذا لا بأس به. قال ومنها شروط فاسدة، نكتفي بهذا، خير العلم.